ما كتاب الفرائض؟ استعن بالله.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ميراث أهل الملل.
نعم، في هذا الباب يتكلم المصنف رحمه الله تعالى عن التوارث بين أهل الملل، المسلم من الكافر، وملل الكفار بعضهم من بعض. فبدأ بالمسألة الأولى، وهي توارث المسلمين مع الكفار، هل يرث المسلم من الكافر والكافر المسلم؟ فأجاب رحمه الله بقوله:
لا يرث المسلم الكافر إلا بالولاء، ولا
المسلم لا يرث من الكافر إلا بالولاء. وصورة ذلك إذا كان المسلم له عبد كافر فأعتقه، ثم مات هذا العبد وليس له ورثة من النسب، فإن ميراثه لمن؟ للمعتق بالولاء. نعم.
ولا الكافر المسلم إلا بالولاء.
كذلك الكافر لا يرث من المسلم إلا بالولاء. نعم.
ويتوارث الحربي والذمي والمستعمل.
نذهب مسألة، وهي ميراث الكافر من المسلم إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة. تمام، إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، يعني بعد ما مات الرجل وله أحد الورثة كافر فأسلم بعد موته، القياس أنه إيش؟ أنه لا يرث، لكن المذهب أنه يرث ترغيبا في الإسلام. نعم. المسألة الثانية هي اختلاف الحال مع اتفاق الدين، يعني دينهم واحد، نصارى مع نصارى ويهود مع يهود، لكن اختلف أحوالهم من جهة العهد والذمة والحرب. فقال:
ويتوارث الحربي والذمي والمستأمن.
إذن اختلاف الحال من جهة الحربي والمعاهد والمستأمن ليس مانعا من الميراث، فالنصراني الحربي يرث من النصراني الذمي، والذمي يرث من المستأمن إلى آخره. نعم.
وأهل الذمة يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم لا مع اختلافها.
نعم. الآن يأتي إلى توارث الكفار مع توارث الكفار بعضهم من بعض، وله صورتان. الصورة الأولى أن تتفق أديانهم كنصراني ونصراني فهذا يرث، قال: يرث بعضهم بعضا مع اتفاق أديانهم. والصورة الثانية إذا اختلفت الأديان، عندنا يهودي ونصراني مثلا ومجوسي، فهل يرثون من بعض؟ قال: لا مع اختلافها،
لا مع اختلافها، وهم ملل شتى.
وهم ملل شتى، يعني في الميراث الكفر لا نقول إنه ملة واحدة فكلهم كفار يرث بعضهم بعض، ولا نقول الكفر ملل شتى، لا يتوارث أهل ملتين بعضهم من بعض. الصورة الثانية في توارث الكفار مسألة المرتد، فما حكم المرتد؟
والمرتد لا يرث أحدا.
هذا هو الحكم الأول، أن المرتد لا يرث من أحد، لا يرث من مسلم ولا من كافر. الحكم الثاني للمرتد: أماله أين يذهب إذا كان لا يرث أحدا ولا يرثه أحد؟ إذن هو لا يرث أحدا. المسألة الثانية: لا يرثه أحد من ورثته، ولهذا قال:
وإن مات على ردته فماله فيء.
نعم، لا يكون ماله للورثة، بل يكون ماله فيئا لبيت مال المسلمين، يصرف في مصالح المسلمين. نعم. المسألة الثالثة في توارث الكفار مسألة المجوس، والمجوس فيهم حكم يختص بهم، وهو إيش؟ وهو أن المجوس لما كان يحصل بينهم تناكح مع وجود المحرمية، فقد يجتمع في الشخص الواحد عدة قرابات، فما الحكم؟ قال:
ويرث المجوسي بقرابتين إن أسلموا.
نعم، يعني لو فرضنا أن رجلا تزوج امرأة، مثلا تزوج أخته، طيب، فأتت بولد، هذا الولد بالنسبة لها هو إيش؟ هو ابنها، وأيضا ابن
أخيها.
طبعا هنا ما يتصور، لكن قد يتصور في مثلا الأخت. نعم، يعني إذا اجتمعت قرابتين في المجوس فإنه يرث بهاتين القرابتين. نعم.
أو تحاكموا إلينا قبل إسلامهم.
طبعا في صورتين، الصورة الأولى إذا أسلموا، الصورة الثانية إذا تحاكموا إلينا قبل إسلامهم. بقيت صورة وهي ألا يتحاكموا إلينا أصلا، فحينئذ إيش نسوي؟ نتركهم على ما يتوارثون، هنا ليس لنا فيهم شأن، فما توارثوه لا نتدخل فيه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى استطرادا له ارتباط بهذه القضية، ما هو هذا الاستطراد؟
وكذا حكم المسلم يطأ ذات رحم محرم بشبهة.
نعم، إذا وطئ المسلم ذات رحم محرم بشبهة فأتت بولد، الولد هذا ولده ولا لا؟ وطئ الشبهة يثبت فيه النسب ولا ما يثبت؟
يثبت،
فهذا يثبت فيه أنه ولده. وقد تكون هذه مثلا أخته، أو نعم قد تكون أخته، فيكون هذا الولد الحاصل هو إيش؟ ابن، وفي نفس الوقت هو ابن أخت، وهكذا. نعم، أو بالنسبة لها مثلا هو ابن وابن أخ ونحو ذلك. نعم.
ولا إرث بنكاح ذات رحم محرم.
ولا يحصل الإرث بنكاح ذات رحم محرم، لأنه نكاح غير صحيح.
ولا بعقد لا يقر عليه لو أسلم.
كذلك إذا عقد عقد نكاح لا يقر عليه لو أسلم فلا لا تثبت الزوجية، لأننا قلنا في أسباب الميراث أن من أسباب الميراث الزوجية، صح ولا لا؟ إيش هي الزوجية؟ هي عقد الزوجية الصحيح. إيش النكاح؟ هو عقد الزوجية الصحيح، وهذا عقد غير صحيح، فلا يثبت به التوارث ولا يتحقق السبب الموجب للتوارث. ثم انتقل إلى ميراث المطلقة فقال: إيش مثل عندك الروض يا شيخ؟ شوف لي الروض إيش مثل في الآن غاب عن ذهني مسألة ميراث المجوس، إيش مثل لها في لا لا قبل ويرث المجوس بقرابتين، إيش مثالها عنده؟ أعد أعد المثال. أيوة، يعني مات الميت عن أم. أيوة، وكان قد وطئ أخته بنكاح. أيوة، أين يقول رحمه الله: فلو خلف أمه، يعني مات الميت المجوسي هذا عن أم، وهذه الأم في نفس الوقت هي أخته. كيف؟ لأنه أبوه وطئ ابنة هذا الرجل. لا، مو بشبهة، مجوس، واضح. نعم، قال: فولدت هذا الميت، يعني هذه الأب تزوج ابنته وجابوا هذا الآدم اللي مات، واضح. فهذا الميت مات عن من؟
عن أم،
عن أم، وهي في نفس الوقت إيش؟ أخت. قال: ورثت الثلث بكونها أما، هذه المرأة نفسها هي أم وفي نفس الوقت إيش؟ أخت. وورثت النصف بكونها أختا. هذا مثال المسألة. وفي المسألة الثانية وش هي؟ قال في مسألة أخرى ولا هذه بس؟
ما في السنة.
إلى بطء الشبهة. نعم، قال في بطء الشبهة: وكذا حكم مسلم، يعني مثل بنفس المثال، لو مثلت بنفس المثال في بطء الشبهة يصح. نعم.
باب ميراث المطلقة. من أبان زوجته في صحته أو مرض غير مقوف ومات.
المطلقة أيها الإخوة الكرام على ثلاثة أقسام حسب ترتيب المصنف للمسائل. المسألة الأولى: البائن التي لا ترث. من هي؟ ثلاث صور. قال:
من أبان زوجته في صحته،
هذه الصورة الأولى، أن يبين زوجته حال الصحة. الصورة الثانية:
أو مرض غير مقوف،
أن يبين زوجته في حال مرض لكنه مرض غير مخوف ويموت من هذا المرض. نعم. الصورة الثالثة:
أو مخوف ولم يمت به.
الصورة الثالثة: أن يبينها في مرض مخوف لكنه لم يمت، عاش وطول الله عز وجل في عمره ومات بعد ذلك بسبب آخر. فهذه المرأة التي أبانها ترث ولا ما ترث؟ لا ترث، لأن الأصل أن البائن، الأصل أن البائن لا ترث، واضح؟ طيب، قال المصنف:
لم يتوارث،
لم يتوارث في هذه الصورة الثلاثة. الصورة الثانية: الرجعية. وما حكمها الرجعية؟ الرجعية إيش؟ ترث، لأن الرجعية في حكم الزوجات، ولهذا قال:
بل في طلاق رجعي لم ينتقض عدته.
لم
تنتقض عدته،
لم تنقضي أظن،
أو لم تنقضي عدته. نعم.
إذا كانت المطلقة الرجعية في عدتها ومات عنها زوجها وهي في العدة فإن إيش؟ ترث منه. نعم، بلا إشكال، لأن الرجعية زوجة. الصورة الثالث: بائن وترث. من هي؟
وإن أبانها في مرض موته.
البائن لترث. عندنا أول مسألة شروط ذلك، ولها صورتان. الصورة الأولى: نعم،
وإن أبانها في مرض موته المخوف.
هذه الصورة الأولى، أن يوقع عليها البينونة وهو في مرض موته المخوف، وهو في فراش الموت قال لها: أنت طالق ثلاثا، واضح؟ هذه الصورة الأولى. ما شرطها؟ قال:
متهما بقصد حرمانها.
أن يكون متهما بقصد حرمانها من الميراث. ما صورة ذلك؟ متى يكون متهم ومتى لا يكون متهما؟ إذا أبانها ابتداء من غير طلب منها، ف فهذا متهم ولا غير متهم؟ متهم. إذا أبانها بطلبها طلبت طلقة واحدة فطلقها ثلاث فهذا متهم بقصد حرمان الميراث، واضح؟ إذا طلبت الثلاث وطلقها ثلاث فهذا خرج عن التهمة بإيش؟ بقصد حرمانها من الميراث، وإنما طلقها بناء على طلبها. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية
أو علق إبانتها في صحته على مرض.
الصورة الثانية الرجل في حال الصحة قال لامرأته إذا مرضت مرض الموت فأنت طالق، خلاص؟ فلما مرض فأنت طالق ثلاثا، يعني أساس بينونة، فلما مرض بانت لأنه وقع الشرط، فهل ترث ولا لا؟ ترث أيضا، وهذا واضح، التهمة هنا واضحة لأنه إيش؟ علقه على مرض موته. الصورة الثالثة
أو على فعل له ففعله في مرضه.
الصورة الثالثة أن يعلق طلاقها على فعل من الأفعال، مثال ذلك يقول إذا مثلا ضربتك فأنت طالق مثلا، خلاص؟ ثم بعد ذلك لما يجي مرض الموت يروح يضربه، جيد؟ أو إذا كلمتك بالكلمة الفلانية أو قلت لك كذا وكذا فأنت طالق، فيأتي بهذا الشرط متى؟ في مرض موته، واضح؟ فهذا يعني متهم بقصد حرمانها من الميراث، فحينئذ ترث ولا ما ترث؟
ترث.
ولهذا قال في حكم هذه البينونة إيش؟ ذكر لها حكمين، الأول
ونحوه لم يرثها.
الحكم الأول أنه لا يرثها. ليش ما يرثها؟ لأنها بائن، ليست زوجة، واضح؟ ما يرث، يعني لو هي ماتت قبله، هي التي ماتت من قبل، يرث منها ولا ما يرث؟
لا يرث،
لا يرث منها. ليش؟ لأنه أبانها. طيب الحكم الثاني
وترثه في العدة وبعدها.
الحكم الثاني أن هي ترث، إذن هو لا يرث وهي إيش؟ وهي ترث، فبعضنا الحكم. ليش؟ لأنه متهم بقصد حرمانها من الميراث. أما بالنسبة لنفسه فإننا عاملناه بما أوقعه من الطلاق، واضح؟ نعم.
ما لم
تتبعض الأحكام، وتوصف الأحكام بالتبعض لكون الأسباب لذاك تقتضي، فعندنا سبب يقتضي عدم ميراثه منها، صح ولا لا؟ وعندنا سبب يقتضي توريثها منه، تمام؟ فنعطي نعمل كل من السببين في محله. نعم.
وترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج.
لا، حتى لو انقضت العدة فإنها ترث منه. استثنى المؤلف مسألتين لا ترث منه، ما هما؟
ما لم تتزوج.
الصورة الأولى ما لم تتزوج، لأنها إذا تزوجت فقد فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول، صح ولا لا؟ باختيارها فلا ميراث لها. الثاني
ما ذكره،
ما عندك في بعض النسخ؟ ما لم تتزوج
أو ترتد.
فإذا ارتدت كذلك فعلت فعل ينافي نكاحها من الأول. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة تتعلق بإقرار الشخص بمشارك في الميراث. شخص مات ترك 1,000,000 ريال وترك ابنا واحدا، خلاص؟ المليون لمن؟ للولد، هذا الابن. قال فلان هذا أخي وله حق من الميراث، هذا أخي، أنا هو ابن لهذا الميت، إيش يصير؟ أقر على نفسه، صح ولا لا؟ فلا يستحق من الميراث إلا نص المليون، والنص الثاني يروح للمقرب. هذه الصورة الأولى، وهي التي ذكرها المؤلف بقوله
باب الإقرار بمشارك في الميراث.
الصورة الأولى
إذا أقر كل الورثة. نعم. ولو أنه واحد بوارث للميت فصدق.
طيب هذه الصورة الأولى، أن يقر كل الورثة ولو أنه واحد. المثال الذي ذكرناه واحد، لو كانوا اثنين وكلاهما أقر، قالوا نقر أن زيدا ثالثنا وهو ابن للميت، أقروا على أنفسهم، صح ولا لا؟ إذن الميراث كيف يكون؟ يكون أثلاثا بينهم، واضح؟ نعم. طيب ما شرط ذلك؟ شوف، لاحظ، خذ الشروط من كلام المؤلف. قال الشرط الأول إذا أقر كل الورثة، إذا أقر بعضهم، هذه الحالة الثانية التي تأتي بعد قليل. قال بعد ذلك إذا أقر بوارث الميت. الشرط الثاني إيش هو؟ هناك شرط مذكور في الإقرار، ما هو مذكور هنا؟ هذا إقرار، أليس كذلك؟ وقد ذكرنا في الإقرار أن الإقرار يشترط للصحة أن يكون ممن؟ من مكلف، صح ولا لا؟ من مكلف. إذن يشترط أن يكون المقر هنا مكلفا، لو كان غير مكلف ولد صغير أبوه ترك له مليارات، جاء واحد قال له روح للمحكمة وقول لهم أني أنا أخوك فأقر، إيش رأيكم؟ يؤاخذ بإقراره؟ لا يؤاخذ. إذن هذا الشرط الثاني. الشرط الأول قلنا إيش؟ جميع الورثة حتى تكون من الصورة الأولى. الصورة الثانية استأتي. الأمر الثاني أن يكون الوارث مكلفا، المقر هذا مكلف. الشرط الثالث ذكره بقوله، والشرط الثالث يتعلق بالمقر به،
بوارث للميت فصدق.
الشرط الثالث يتعلق بالمقر به أن يصدق المقر به. واحد جاء قال فلان هذا أخونا وله نصيب من الميراث وهو ابن الميت، قال له مو صحيح. طبعا التصديق هذا شرط في حال كون المقر به بالغا عاقلا، واضح؟ إذا لم يكن بالغا عاقلا فنشترط الشرط الثاني أو الحالة الثانية اللي هي قال
أو كان صغيرا أو مجنونا.
إذا كان صغيرا أو مجنونا ثبت النسب من غير اشتراط تصديقه. الشرط الرابع
والمقر به مجهول النسب،
أن يكون هذا المقر به مجهول النسب. أما إذا كان المقر به معروف النسب فلا يصح أن يقر شخص بنسب ينكر به نسبا معلوما ثابتا، واضح؟ نعم. شخص معروف أنه هذا زيد ابن سعيد، وجوا عيال حسن قالوا زيد ابن حسن، أقروا على أنفسهم بذلك، لا يثبت نسبه بذلك. نعم.
ثبت نسبه وإرثه.
ثبت نسبه لأنه إقرار، وقد سبق معنا أن مجهول النسب إذا أقر بنسبه شخص ثبت، صح ولا لا؟ فكذلك الورثة هنا يقومون مقام الميت. وثبت إرثه لأنه إقرار على أنفسهم بعدم استحقاقهم لهذا المال وأنه مستحق لهذا الشخص. الصورة الثانية أن يكون الإقرار من بعض الورثة لا من جميعهم. ما حكمها؟
وإن أقر أحد ابنيه
بأحد ابنيه، يعني بعض الورثة، نعم،
بأخ مثله فله ثلث ما بيده.
هذا رجل مات وترك ابنين، فجاء واحد منهم قال فلان هذا زيد ثالثنا، قال الآخر لا ما هو صحيح، نحن اثنين بس، واضح؟ قال يعني أحدهما قال إن زيدا ابن للميت والآخر قال ليس كذلك، فما الحكم؟ قال المصنف رحمه الله تعالى فلزيد هذا المقر به ثلث ما بيد المقر. ليش؟ ليش ثلث ما بيده؟ لأنه هو أقر أنه هو يستحق
ثلث ما بيده،
أي نعم، يستحق ثلث التركة. وحق الآن بنعطي هذا الثالث، كم سوف نعطيه؟ عندنا واحد أخذ نص والثاني أخذ نص، سحبنا منه إيش؟ ثلث النص، وعطيناه إيش؟ اللي هو السدس، تمام؟ أعطيناه السدس. طيب ليش ما يعطيه الثلث؟ لأنه هو يقر بأن هذا مستحق ثلث من التركة، أنا أدفع الثلث اللي علي وباقي الثاني يدفع الثلث اللي علي، واضح؟ والثاني هذا لم يقر أصلا فلا يطالب بشيء، واضح هذا؟ ثلث ما بيده، إذا كانوا هم اثنين فالثلث، إذا كانوا أربعة بيصير ربع ما بيده، وهكذا. نعم. أي نعم، ذكر في الروض كيف طريقة تقسيمها. نعم. صورة ثانية ذكرها المصنف،
وإن أقر بأخت فلها قمسه.
إذا أقر بأخت فلها إيش؟ فلها خمس ما بيده، لأن أصل المسألة لو قسمناها عندنا اثنين ذكور وعندنا أخت ثالثة أنثى، صارت المسألة من كم؟ من خمسة، فلها خمس التركة، هو عليه مسؤولية أنه يسلم خمس ما بيده، والثاني مسؤولية خمس يسلم الخمس، هذا لم يقر فلا يلزم بشيء، واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى باب ذكر فيه مسائل. نعم.
باب ميراث القاتل
والمسألة الأولى القاتل، والثاني
والمبعض،
والثالث الولاء.
نعم. والولاء.
أول مسألة بالنسبة للقاتل، ذكر المصنف رحمه الله تعالى للقتل صورا، والصور تنقسم بعدة اعتبارات. الاعتبار الأول باعتبار الانفراد والمشاركة، لها صورتان. قال
من انفرد بقتل موروثه أو شارك
يظن أحسن مورثه ولا موروثه؟
موروثه.
ها؟
موروثه أشار إليه
مورثه، أي أحسن مورثه، ما أدري يقال موروث في حق الميت، الله أعلم. نعم. هو موروث منه ليس هو موروثا. نعم. إيش هو موروث؟
موروثه
موروث ناشي على كل حال، لعل الأحسن مورثي خطأ يمكن. جيد. نعم. الثاني الصورة الأولى
أو شارك فيه مباشرة،
إذن عندنا انفراد وعندنا مشاركة، كلاهما مانع من الميراث. الاعتبار الآخر
أو سببا بلا حق،
لا لحظة، الاعتبار الآخر مباشرة أو سببا. باعتبار المباشر قد يكون القاتل هذا مباشر فهذا مانع من الميراث، قد يكون متسببا فهذا أيضا مانع من الميراث. نعم. باعتبار الحق في هذا القتل له صورتان، ذكر المصنف الصورة المانعة هنا، سيذكر الصورة غير المانعة بعد قليل.
لم يرثه لم يرثه
عندك بلا حق ولا لا؟
هي ذكر.
اي نعم بلا حق. واذا القتل اما بحق او بغير حق، ما المانع منهما؟ القتل الذي يكون بغير حق، اما القتل بحق هذا لا يمنع من الميراث. في تقسيم رابع باعتبار ما يلزم في ايش؟ ما يلزم في هذا القتل، يلزم في هذا القتل احد ثلاثه، القتل المانع من الميراث هو ما لزم منه احد ثلاثه امور. قال
لم يرثه إن لزمه قود،
هذا واحد، إن لزمه قود يعني قصاص. الثاني
أو دية
إذا لزمته الدية. الثالث
أو كفارة
إذا لزمته الكفارة. فمن قتل قتلا موجبا للقود أو الكفارة أو الدية فإنه لا يرث. ثم تقسيم آخر باعتبار تكليف القاتل. قال المصنف
والمكلف وغيره سواء،
القاتل إما مكلف أو غير مكلف وكلاهما سواء في كونه ممنوعا من إيش؟ الميراث. ثم ذكر القتل غير المانع، فذكر المصنف رحمه الله تعالى له تقريبا 10 صور، نعم أو 9 صور. قال
وإن قتل بحق قود،
بحق قود أو بحق قودا، هذه الصورة الأولى قصاص، يعني جاء شخص له حق القصاص فاستوفى القصاص، طبعا القصاص قلنا يستوفى بحضرة السلطان، فهو الذي تولى استيفاءه بحضرة السلطان وقتل هذا إيش؟ وقتل هذا المستحق للقصاص، فهذا الذي قتل هل يمنع من الميراث؟ لا يمنع. الصورة الثانية
أو حدا
قتل هذا الشخص أحد مورثيه حدا، طبعا هذا صورته كيف؟ يكون هو نائب عن الإمام في تنفيذ الحدود وقدم له واحد ابن عمه ولا كذا فرجمه أو شارك في رجمه مثلا إذا كان زانيا محصنا فلا يمنع من الميراث. الثالث
أو كفر
أو
كفر أو بغي
أو كفر إذا قتل كفرا كذلك. نعم.
أو بغي
المسألة
كيف يرثه كافر يا شيخ؟
كيف شيخ؟ كيف صورتها؟ ما يمكن يكون مرتد صح ولا لا؟ لأن مرتد لا يورث. وش قال في الروض؟ أي في مسألة الولاء يعني. جيد. نعم مسألة الولاء كما لو يعني حصل في مسألة الولاء جيد، لأن الكافر يرث بالولاء ليست في الإقناع ولا في المنتهى ولا في المقنع. قال غير ردة، هذه اللفظة ايش يقول عندك؟ ليست ولا المنتهى ولا المقنع. طيب واصل.
أو بغي
في قتال أهل البغي، قتل أحد مورثيه.
أو صيالة.
نعم. أو صال عليه أحد مورثيه فدفع عن نفسه فقتله، طبعا بشرطه المعروف اللي هو أن يدفعه بالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل فلا ضمان فيه.
أو حرابة
كذلك إذا كان حد حرابة.
أو شهادة وارثه
يعني شهيدة عند القاضي على أحد مورثيه، شهد الوارث على أحد مورثيه بأنه مثلا هو القاتل أو أنه فعل كذا الموجب للقتل كحد مثلا، فهذا تسبب في قتله ولا لا؟ لكنه لا يمنع من الميراث. نعم.
أو قتل العادل الباغي وعكسه ورثه،
كذلك إذا قتل العادل الباغي أو الباغي العادل كلاهما، لأنه سبق معنا أن الضمان يسقط في قتال أهل البغي منهم وفيهم، يعني لا ضمان عليهم ولا ضمان فيهم. نعم. قال ورثه. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى الرقيق، الرقيق العبيد، وذكر صورتين، الصورة الأولى القن والصورة الثانية المبعض، يعني القن الخالص ما حكمه؟
ولا يرث الرقيق ولا يورث.
إذن العبد الخالص الذي ليس فيه حرية لا يرث ولا يورث لأنه لا يملك، واضح؟ بل هو مال يدخل في التركة. نعم. المسألة الثانية المبعض،
ويرث من بعضه حر ويورث.
أما من كان بعضه حر فإنه يرث ويورث، لكن كيف يرث ويورث؟ بقدر إيش حريته، ولهذا قال
ويحجب بقدر ما فيه من الحرية.
نعم. فميراثه وحجبه لغيره بقدر إيش ما في من حرية. فلو كان مثلا نصف عبد فإنه يرث نصف الميراث جيد ويحجب نصف الحجب. نعم.
ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما.
نعم. وهذا سبق في قوله إيش؟ إلا ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا بالولاء. نعم.
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق.
نفس المسألة ولا غيرها؟ ومن أعتق عبدا فله عليه الولاء وإن اختلف دينهما. الظاهر أن مسألة نفس السابق. نعم. تفضل.
ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتق أو أعتق من أعتق.
المرأة لا ترث بالولاء إلا إذا كانت معتقة أو أعتقت إيش؟ أعتقت من أعتق. مثال ذلك: هند أعتقت زيدا، وزيد أعتق عمرا، واضح؟ فميراث عمر هذا إذا ما في زيد ترث من هند. نعم. ثم انتقل إلى باب ميراث أهل. أي نعم، خلصنا كذا. الحمد لله رب العالمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الذي تعلمناه علما نافعا وأن يكون لوجهه خالصا، كما نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما تعلمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. وأكرر وأعيد الوصايا التي يوصى بها طالب العلم، وهذا يسأل: هل من نصيحة لنا تجاه الاستمرار في طلب العلم وأهمية حفظ القرآن وفهمه لطالب العلم؟ نعم، الوصية هنا بالاستمرار. طالب العلم يحتاج إلى المداومة والتكرار والاستمرار، فكرر العلوم فالتكرار خير معين إذ به يصار إلى اكتناز العلم وهو أفضل كنز وفيه لذة لا تعدل بأي لذة، كما قد ورد عن الهمام حافظ بن أحمد إذ قال في لؤلؤه المكنون موجها لحافظ المتون: فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. فأحرص على التكرار. وقد لو رجعتم إلى تراجم أهل العلم وجد من أهل العلم من كتب على كتابه: قرأت هذا الكتاب 300 مرة، وقرأت هذا الكتاب 200 مرة، وبعضهم درس الكتاب الواحد 40 مرة. أنا التقيت أحد المشايخ قال لي: هذا الكتاب أحد الكتب المتون في البلاغة، قال درسته 40 مرة ثم تركت العد. وسمعت أحد المشايخ يذكر كتابا في الفقه يقول: درسته ما يقارب 300 مرة. تمام. ويقول كل يوم أجد فيه إيش؟ فوائد جديدة. فأحرص على التكرار. لا تظن تقول: والله خلصنا الزاد، يلا إيش بعد الزاد؟ بعد الزاد إعادة الزاد، وبعد الإعادة الإعادة، وبعد الإعادة الإعادة، حتى تتقن وتضبط. فإذا انتقلت إلى رتبة أعلى من الزاد فلا تترك الزاد، بل تعاهده وكرره. فإن طالب العلم تثبت قدمه في العلم وترسخ قدمه في العلم بكثرة التكرار. ومن أكبر المشاكل التي يواجهها طلاب العلم اليوم أنهم يعني يركضون في الطريق، فيأخذ يقول: يلا ماذا درست؟ بل سألت أحدهم قبل فترة: ماذا حفظت من المتون؟ قال لي: حفظت ما يقارب يمكن 30 متن. ما شاء الله تبارك الله. قلت: والله ما شاء الله، ظننت يعني طالب علم راسخ، لكن كيف يحفظ؟ يكرر 15 مرات ويسمع للشيخ. خلصنا ورد، يلا ارجع كرر 15 مرات سمع للشيخ، كرر 10، وهكذا. ويخلص كل يوم مثلا 10 صفحات محفوظات بهذه الطريقة. يجي من بكرة ويبدأ ورد جديد خلاص، وينتهي ما شاء الله في ألفيات شغل. لكن إذا جئت إلى الضبط، سألته عن البيقونية، قلت: استفتح البيقونية. ما يعرف، استفتح الزاد. قال صاحب الزاد باب ويحفظ، يقول محفوظات والزاد. المشكلة إيش؟ أنه يكثر على نفسه المقدار على حساب كثرة التكرار. ولهذا الوصية بثلاثة: كثرة التكرار وقلة المقدار والمداومة والاستمرار. خلاص، ثلاثة أمور. جيد. وش هي؟ تقليل المقدار وتكثير التكرار والمداومة والاستمرار. أما الذي يكثر على نفسه في طلب العلم، حتى ذكر بعض المشايخ عن أحد كبار علماء اللغة أنه كان يحفظ في أيام طلبه للعلم، كان يحفظ ألفية ابن مالك في كل يوم شطرا، في كل يوم شطر. مرة حفظ بيت فضربه أبوه، قال: لا تستعجل في طلب العلم. نعم. وصار عالما من كبار العلماء المبرزين في اللغة. فكذلك أنا أقول لطالب العلم، سمعت شيخنا بن عقيل رحمه الله يقول: من حفظ في كل يوم مسألة حصل العلم في سنة. يعني هو هذا طبعا مثال مقصود، من حفظ في كل يوم مسألة حصل العلم في سنة، ومن حفظ في كل يوم مسألتين حصل العلم في كم؟ ها؟ الذي يتصوره الطلاب اليوم إذا في سنة حصل لا خليني أخذ مسألتين ثلاثة حتى اختصر الوقت. لا ما تختصر الوقت بل تطول على نفسك الوقت. ليش؟ ولهذا كثير من الطلاب تلقى 20 سنة في الدروس يعني يتنقل من درس إلى درس ومكتبته ما شاء الله كبيرة وعامرة وداخل وطالع من معرض الكتاب كتب كل يوم في المعرض، لكن تأتي إيش إلى التحصيل العلمي ماذا تجد؟ ماذا تجد؟ تجد ثقافة شرعية تصلح أن يعني تؤهله أن يلقي برنامج في إذاعي، أنه يكتب عمود في بعض المجلات، لكن لا تؤهله أن يكون عالما. ما شاء الله تسأله في الفقه يعرف يسرد لك مجموعة من الكتب الفقه، لكن تسأله ما هي يعني شروط كذا، ما هي نواقض كذا، ما حكم مسألة كذا، لا تجد أنه مستحضر. وتجد العالم الكبير مكتبته يمكن دولاب واحد وبعضهم يمكن أقل من ذلك لكنها محفوظات. فاحرصوا على الضبط والإتقان ولا تحرصوا على الاستكثار. بعض الناس يقول درست الزاد ووجدت هذا، واحد يقول سمعت شرح الأخصر وشرح الزاد وشرح دليل الطالب وشرح الروض المربع بس أبغى شرح منتهى الإرادات، أبغى أقرأ عليك يا شيخ منتهى الإرادات. جيد، أنا ليتني أقوى على أن أقرأ منتهى الإرادات فضلا عن أن أقرئه. فقلت ما شاء الله والله يعني أنت الآن شيخ ما تجي تقرأ علي، لكن تعال خلينا نختبرك. تجد أنه ما عنده تحصيل علمي، عنده استماع، استمع ما شاء الله أشياء طيبة وعنده ثقافة ويستطيع إذا مسك الكتاب يفهم، لكن ليس محصلا ليس متقنا. ورتبة الطالب في العلم ليست هي ما درسه، يعني الذي درس الزاد هل هو مؤهل للروض؟ ليس هذا وصفا مناسبا للحكم. الوصف المؤثر هو من أتقن الزاد، أما من درس الزاد ممكن درسه كثير وما أكثر. وكثير الآن الذين تخرجوا من الكليات الشرعية اللي منهم تخرج إيش درست؟ قال والله درست بداية المجتهد ونهاية المقتصد. هل معنى هذا أنه هو مجتهد أو مقتصد؟ حتى لا يلزم. وكثير آلاف مؤلفة اللي تخرجوا من الجامعات آلاف درسوا الروض المربع من أوله إلى آخره إلا كتاب العتق والفرائض في الجامعة كثير، لكن من منهم اللي متقن للروض؟ من كل 1000 إن وجدت واحدا فهي نعمة عظيمة، ولا تجد من 1000 واحد. واضح؟ يعني الدفعة الواحدة تجد 1000 تخرجون، هل فيهم من 1000 واحد متقن لهذا الكتاب؟ لا. جيد، لأن القضية قضية دراسة، خلص المستوى الأول اختبر فيه السلام عليكم، ويمكن حتى الكتب يبيعها في المستعمل بعض آخر العهد بها، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ نعم. ويمشي على هذا، خلص مستوى الأول، خلص مستوى ثاني ثالث رابع، اختبار المستوى الثامن عنده من العلم ما يكتبه في هذه الورقة بس، أما المستوى الأول والثاني والثالث كلها تبخرت. والسبب في هذا 10 مواد 15 مادة، لكن ليس عنده محفوظات، ليس عنده مادة يتقنها. فنقول لكم أتقن الزاد وحده خير لك من أن تقرأ 10 كتب من غير إيش إتقان، خير لك وأنفع لك. فأوصيكم بكثرة التكرار والمداومة والإعادة والدرس، ومن أنفع الأشياء في هذا المذاكرة بين الاثنين، مذاكرة بين الاثنين. يقول حفظ سطرين خير من قراءة وقرين، يعني حملي بعير من الكتب، وخير من ذين مذاكرة اثنين. كيف مذاكرة اثنين؟ تأتي أنت وصاحبك وتأخذون عناصر المتن وتسأله ويسأله وهكذا حتى تضبط وتتقن. والأكمل والأفضل والأمثل أن تحفظ ألفاظ المتن حفظا بالتكرار، والتكرار أقله ها أقله 100 بالمجموع، مجموع الطرق، إلا عاد النابغ اللي حفظه يعني رجل نابغ. لكن مو لازم يعني مو بالضرورة أنه 100 اليوم تكررها، ممكن أنت تقول اليوم أنا أكرر 50 وغدا 10 وبعد غدا، بحيث أنه في نهاية الأسبوع تكون كررتها إيش 100 مرة، يصير اليوم تأخذ 50 بكرة تأخذ حفظ جديد 50 والحفظ السابق 10 مرات وهكذا حتى يرسخ ويثبت، ثم تديم النظر في هذا الكتاب والتكرار، خاصة النثر. فالنثر ما يعني لا يثبت إلا بعسر بخلاف النظم، لهذا تجد الواحد يحفظ مثلا النظم كم ما يراجعه 5 سنوات ثم يأتي يقرأ مرة مرتين تعطيه إيش بداية الشطر خلاص يمشي. فوصيكم بكثرة التكرار، أسأل الله سبحانه وتعالى بسم الله.
تفضل الشيخ. كتاب العتق وهو من أفضل القرباء.
كتاب العتق يتكلم عن عتق العبيد، أول مسألة في هذا الباب فضل العتق، قال المؤلف وهو من أفضل القرب، ولن نطيل في شرحه كثيرا لقلة الحاجة إليه في هذا الزمان. حكم العتق تارة يستحب وتارة يكره، متى يستحب؟
ويستحب عتق من له كسب.
نعم، إذا كان العبد له كسب يستحب عتقه، وعكسه
بعكسه
يكره عتقه إذا لم يكن له كسب. لماذا يكره عتقه إذا لم يكن له كسب؟ ليش؟ لأن العبد هذا ما دام مملوكا لسيده فنفقته على السيد، فإذا اعتقه تخلص من نفقته، فأيهما أفضل وأنفع للعبد؟ بقاؤه ينفق عليه محمول مكفول. نعم. مسألة الثالثة، التدبير. إيش هو التدبير؟
ويصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير.
إذا قرأت في كتب الفقه، طبعا هذا الباب أهم مسألة في هذا الباب، أن تعرف مصطلحات هذا الباب، لأنها تمر عليك في أبواب كثيرة، فأنت مشكلة إذا ما تعرف المدبر وما تعرف المبعض وما تعرف أم الولد وما تعرف المكاتب، مشكلة، لأنها ستمر. يقول وإذا باع المكاتب وإذا كذا، فأهم شيء في هذا الباب تعرف المصطلحات حتى تفهم كلام الفقهاء. قضية الأحكام أيضا مهمة، لكن في هذا الزمان قلت الحاجة إليها. فقال يصح تعليق العتق بموت، وهو التدبير. إذا سمعت عبد مدبر معناها أن سيده قد علق عتقه بموت، قال السيد إذا مت فعبدي فلان حر، فهذا عبد مدبر. ويعتق المدبر من ثلث المال، المدبر يعتق إيش؟ من ثلث المال، كأنه وصية بالعتق. فإذا كانت قيمة هذا المدبر مليون وكانت التركة 3 ملايين، منها هذا العبد اللي قيمته مليون، يعتق ولا لا؟ يعتق. إذا كان أكثر من ذلك يعتق بقدر الثلث، ويتوقف الباقي على إجازة الورثة. نعم. باب الكتابة. إيش هي الكتابة؟ تسمع عبد مكاتب، إيش هو المكاتب؟
باب الكتابة.
الكتابة إيش هي تفضل؟
وهي بيع عبده نفسه بمال مؤجل في ذمته.
الكتابة هي عقد بين السيد وعبده، أن يبيع السيد العبد لمن؟ لطرف ثالث ولا للعبد نفسه؟ للعبد نفسه، على أقساط. قال بمال مؤجل، تمام، مؤجل إلى زمان مستقبل، ويدفع على أقساط في ذمة ذلك العبد المكاتب. طيب، ما حكم الكتابة؟ هل يستحب أن يكاتب الشخص عبيده؟ تارة يستحب وتارة يكره، كما ذكرنا في العتق. إيش قال؟
وتسن مع أمانة العبد وكسبه.
إذا كان العبد أمينا وكان عنده قدرة على الكسب يستحب، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والحالة الثانية يكره، متى؟
وتكره مع عدمه.
قال وتكره مع عدمه، يعني مع عدم الكسب، مع عدم الكسب، ولا مع عدم الأمانة؟ مع عدم الكسب. وأما مع الكسب وعدم الأمانة فما الحكم؟ لم أجد من صرح به، والله أعلم. نعم.
ويجوز بيع المكاتب
في هذا الموضع، ما وجدت من صرح به في هذا الموضع، الله أعلم. طيب، المسألة الثالثة، العبد سبق معنا في أول كتاب البيع أن جائز التصرف هو الحر المكلف الرشيد، ومقتضى ذلك أن العبد لا يصح تصرفه إلا المكاتب. ليش؟ لأن المكاتب لما يباع على نفسه بيروح يتكسب ويبيع ويشتري، فلا بد أن نصحح تصرفه، فالمكاتب جائز التصرف. فما حكم تصرفاته؟ قال
ويجوز بيع المكاتب.
لا، هذه مسألة أخرى. نعم، هذه المسألة هي بيع المكاتب. السيد كاتب العبد، قال أكاتبك على 30,000 ريال في كل سنة 10,000، خلاص. طيب، بعد ذلك أراد السيد أن يبيع عبده المكاتب. انتبه، المكاتب لا يخرج عن ملك السيد إلى أن يؤدي جميع الأقساط، ما قبل ذلك هو مملوك للسيد ملكا تام. طيب، أراد أن يبيعه، يجوز؟ قال لك نعم، يجوز أن يبيع السيد عبده المكاتب. طيب، إيش يصير بعد ذلك؟ هل يلغى عقد الكتابة؟ قال لك لا يلغى عقد الكتابة، وإنما
ومشتريه يقوم مقام مكاتبه.
المشتري يصير مقام المكاتب له. طيب، فإذا أدى، نعم،
فإن أدى عتق وولاؤه له.
إذا أدى بعد الشراء يؤدي للأول ولا للمشتري؟ يؤدي للمشتري. فإذا أداها للمشتري عتق المكاتب بأدائه لهذه الأقساط، وولاؤه لمن؟ للمشتري، لأنه هو الذي حصل العتق في ملكه. نعم.
وإن عجز عاد قنا.
وإن عجز، هذه قاعدة دائما في المكاتب، إذا أدى ما عليه عتق، وإن عجز بعد ما دفع من كم؟ 30,000، دفع منها 29,000 وعجز ما قدر يتكسب، السوق صار فيه كساد ولا عنده شيء، قال ما أستطيع أحصل 1,000 الباقية، يصير عتق منه كم بالمية؟ ها؟ لم يعتق منه شيء، وهو قن ما بقي المكاتب قن ما بقي عليه درهم، وعجز عاد قنا يعني عبدا خالصا إلا دفعه إن شاء الله السيد يعني يجمل معه بإذنه. طيب الباب الذي بعده تفضل. لا لا يحق له أن يلغيه إلا بهذه القضية، إذا عجز عاد قنا. نعم. الباب الذي بعده باب أحكام أمهات الأولاد، يمر معاكم أم ولد متى تصير أم ولد، هذا هو الباب أحكام أمهات الأولاد. ما هي أم الولد؟ أم الولد بس توضيح قبل أن نقرأ الباب، أم الولد هي أمة وطئها سيدها بحكم ملك اليمين وأتت له بولد، هذا إجمالا، لكن فيه تفاصيل في الباب. أول مسألة في الباب، ما الذي تصير به الأمة أم ولد؟ عندنا شرط يتعلق بالوالد أو بالمستولد، وهو
باب أحكام أمهات الأولاد.
شرط المستولد أو الوالد
إذا أولد حر أم
أن يكون المستولد حرا، هذا شرط، وإلا إذا عبد وطئ أمة بحكم التزويج طبعا هذا لا تكون أم ولد. طيب عبد وطئ أمة بحكم الملك، يتصور ها يتصور في المكاتب لأنه يملك. نعم. لكن المؤلف قال إذا أولد حر. المسألة الثانية شرط الوالدة، ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في الوالدة هذه التي تأتي بالولد يعني أم الولد هذه ثلاثة أحوال تكون فيها أم ولد. الأولى
إذا أولد حر أمته
أن تكون أمة للمستولد. الثاني
أو أمة لغيره أو أمة له ولغيره
أن تكون له فيها ملك، طبعا لا يجوز الوطء هنا، إذا كان له فيها ملك ولغيره لا يجوز الوطء، لكن يحصل به إيش حكم أم الولد. الثالث
أو أمة ولده،
تعرفون الأب له أن يتملك من مال ولده ولا لا، فيقولون إن وطأه لها كأنه تملكها فصارت له وتصير أم ولد له. الحالة الرابعة إذا لم تكن كذلك أمة لغيره، فهل تكون أم ولد؟ لا تكون أم ولد، إذا رجل يعني وطئ أمة غيره لا تكون أم ولد بهذا الوطء، وهو وطء محرم كما تعلمون. الشروط المتعلقة والأحكام المتعلقة بالولد هذا الحاصل، تفضل.
خلق ولده حرا حقا.
أول حكم أن إذا حكمنا بأن هذه أم ولد فهذا الولد الحاصل عبد والحر حر، يخلق الولد حرا. ما شروطه؟ عندنا مسائل تشترط ومسائل لا تشترط. لا يشترط
حيا ولد أو ميتا،
لا يشترط أن يولد حيا، بمعنى أن هذا الرجل وطئ أمته خلاص فأتت بولد ميت، ولد أسقطت سقطا ميتا قد تبين في خلق إنسان، هل تكون أم ولد ولا لا؟ تكون أم ولد، لأننا لا نشترط أن تلد حيا. ما الذي يشترط في الولد؟
قد تبين فيه خلق الإنسان،
يشترط فيه تبين الخلقة، وأقل ما يتبين في خلق إنسان 81 يوم، هذه المكتوبة على يدك اليسرى 81 أقل ما يمكن فيه التخلق. جيد؟ نعم. ما دون 81 لا يمكن أن يتبين التخلق، لكن هل يلزم أنه بعد 81 يكون تخلق؟ لا، ممكن 85 وما تخلق. نعم.
لا مضغة أو جسم بلا تخطيط،
لو وضعت مضغة أو وضعت جسم بدون تخطيط ليس لا يتبين فيه خلق إنسان وتخطيط الجسم، لا تكون أم ولد.
صارت أم ولد،
صارت بالشروط السابقة أم ولد. ما حكم أم الولد؟ ذكر المؤلف لها ثلاثة أحكام. الحكم الأول
تعتق بموته من
تعتق
كل ماله.
بموت سيدها. الحكم الثاني
من كل ماله،
من كل ماله لا من الثلث، تذكرون المدبر يعتق إيش؟ المدبر والموصى بعتقه يعتق من الثلث، ويتوقف الزائد على إجازة الورثة. أم الولد تعتق من كل المال، لا يتقدر بالثلث. طيب بقية الأحكام ما القاعدة فيها؟ نعم.
وأحكام أم الولد أحكام الأمة.
طيب أحكام أم الولد، أحكام عندنا أحكام أم الولد، عندنا أحكام تتعلق بنقل الملك وأحكام لا تتعلق بنقل الملك. أما الأحكام التي لا تتعلق بنقل الملك فحكمها حكم سائر الإماء. طبعا بعض الناس يقول يا أخوي أنتم قاعدين تشرحون إماء وعبيد وأم ولد ونحن في القرن العشرين، نحن قلنا لكم هذا باب موجود في كتب الفقه، نريد أقل شيء نخرج منه بمعرفة إيش المصطلحات، لأن هذه المصطلحات نحتاج إليها، أنت طالب علم يعني ما تتكلم مع تقول والله عامي نشغل أذهان العامة، لا، نحن هذا درس الأصل أنه موجه لطلاب العلم، فيحتاجون إلى معرفة هذه الأحكام حتى إذا قرأوا في كتب الفقه في أي قرن من القرون يستطيعون يتعاملون معه. طيب فأحكام الأمة أحكام أم الولد أحكام الأمة في كل المسائل التي ليس فيها نقل الملك. ولهذا قال
من وطئ وخدمة وإجارة ونحوه.
نعم يجوز لسيدها أن يطأها وتخدمه ويجوز إجارتها للخدمة نفس أحكام الأمة إلا في مسائل فيها نقل الملك. ولهذا قال
لا في نقل الملك في رقبتها ولا, نعم ولا بما يراد له.
نقل الملك في رقبتها يعني بيعها وشراءها لا يجوز. ولا بما يراد لنقل الملك وهو الوقف مثلا والبيع والرهن فإن هذه كلها مسائل تؤول إلى نقل الملك. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم، وبالله التوفيق.